بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن اتضح عندنا من خلال ما تقدم ما هو المقصود من العناوين الثلاثة التي هي عبارة عن المسائل والموضوع وكذلك المبادئ، وهي المعبر عنها بأجزاء العلوم. بعد أن اتضح المقصود من هذه العناوين الثلاثة، نعود إلى ما كنا بصدده، وهو بيان أن العلم هل هو متقوم بهذه الأجزاء أم لا؟ وقد تقدم الكلام حول المسائل، وذكرنا بأن العلم كما أفاد السيد المصنف قدس الله نفسه متقوم بها، ولو انتفت لانتفى العلم لانتفاء الكلي بانتفاء أجزائه. إنما الكلام في أن العلم هل ينتفي بانتفاء الموضوع وبانتفاء المبادئ، بمعنى أنه يتقوم بهما، أو أنه لا ينتفي بانتفائهما. فهنا أفاد السيد قدس الله نفسه الزكية بأن المقصود من التقوم ما هو؟ لا بد أن نحرر ما هو المقصود من التقوم ليتسنى لنا الجواب بأن العلم متقوم بهما أو ليس بمتقوم. فنقول بأن التقوم يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول هو التقوم الواقعي الحقيقي، وملاك هذا التقوم الواقعي الحقيقي هو أنه لو انتفى المقوم لانتفى المتقوم تماما، كما هو في مقومية الروح والبدن للإنسان، فإنه لو انتفت الروح لانتفى الإنسان، فالروح لها مقومية واقعية للإنسان. وإذا أردنا مثالا أداق، فكمقومية الجنس والفصل للماهيات، فماهية الإنسان مثلا متقومة بالحيوانية التي هي جنس، ومتقومة بالناطقية التي هي فصل. ولو انتفى أحد هذين الجزئين لانتفى المتقوم، لانتفت الإنسانية. فهذه الماهية ماهية الإنسانية متقومة تقوما واقعيا بكل من الجنس والفاصل، ولو انتفى أحدهما لانتفت. إذن المعنى الأول للتقوم هو التقوم الواقعي الحقيقي، والمعنى الثاني للتقوم هو التقوم العادي الاعتباري الاصطلاحي. وهذا التقوم الاعتباري الاصطلاحي ملاكه انتفاء المتقوم بانتفاء الاعتبار بانتفاء الاصطلاح. فمثلا لو قلنا بأن أقل ما تتكون منه القصيدة الشعرية هو 10 أبيات، وأما ما قل عن 10 فلا يعبر عنه بقصيدة، وإنما يقال له مقطوعة، كما يذكر ذلك مثلا بعض أرباب الأدب. فلو كانت عندنا قصيدة شعرية، وهذه القصيدة الشعرية أتلف شاعرها بعض أبياتها بحيث قصرت عن 10 أبيات، هنا ينتفي عنوان القصيدة عنها لانتفاء ما كانت تتقوم به. ولكن هل كانت تتقوم بالأبيات التي تصل إلى 10 فما يزيد؟ هل كانت تتقوم بها تقوما واقعيا كتقوم الماهية من الجنس والفصل؟ كلا، وإنما هو تقوم اعتباري اصطلاحي، بحيث لو أن أهل الأدب وأهل الاصطلاح تواضعوا واصطلحوا بأن ما قل عن 10 قصيدة أيضا لا ينتفي العنوان، وإنما ينتفي العنوان، ينتفي المتقوم إذا انتفى الاعتبار، إذا انتفى الاصطلاح. وهذا الاعتبار ما دام موجودا فالتقوم حاصل، وما دام قد انتهى فالتقوم ينتهي. إذن هذا نحو آخر من أنحاء التقوم، نعبر عنه بالتقوم العادي، بالتقوم الاصطلاحي، بالتقوم الاعتباري، كما جاء ذلك في كلمات السيد المصنف أعلى الله مقامه. حينئذ إذا فهمنا بأن التقوم على قسمين، نقول ما هو مقصود مدعي تقوم العلم من الأجزاء الثلاثة، سيما من الموضوع والمبادئ، إن كان يريد من التقوم هو التقوم الاعتباري الاصطلاحي فله وجه، إذ أن ذلك يدور مدار الاعتبار، فإذا تواضع أهل الاصطلاح وأهل الفن على أن العلم لا بد أن يكون له موضوع ومبادئ، فنحن والاصطلاح، نحن والاعتبار، نحن والمواضعة. ولكن لو أنهم اصطلحوا على أن العلم لا موضوع له، أو فقل لا ضرورة لوجود موضوع له أو مبادئ له، فأيضا نحن والاصطلاح، نحن والاعتبار. إذن إن كان المراد من التقوم هو المعنى الثاني، أي التقوم الاعتباري، فهذا له وجه. ولكن إن كان المراد من التقوم هو التقوم الواقعي، فهنا لا بد أن نشقق هذا التقوم الواقعي إلى شقين. الشق الأول هو أن يكون الموضوع والمبادئ I'm
على مسألة المفعول به منصوب، ولكن هذه الغاية لا تترتب على أن خبر الواحد حجة، ولا تترتب على مسألة أن على مسألة المعدة بيت الداء، فكانت الغاية هي الجامع المشترك، فكانت الغاية هي الجامع المشترك. لذلك نحن نقول بأن العلم إذا كان علما اعتباريا فإنه يتوقف على العلم بالموضوع في الجملة. وبعبارة أدق نقول بأن العلم إذا كان علما اعتباريا فإنه في علميته يتوقف على العلم بوجود جهة مشتركة، وهذه الجهة المشتركة ربما كانت هي الغاية وربما كانت هي الموضوع، فلا نلتزم بضرورة أن يكون للعلم الاعتباري ماذا؟ موضوع. ربما يكون له موضوع، ربما يكون له أكثر من موضوع، ربما لا يكون له موضوع جامع بين موضوعات مسائله، يعني هذا ليس من الضرورة بمكان. وعندما نقول موضوع قلنا بمعنى المحور لأبحاثه الذي تدور عليه أبحاثه. فإذا غاية ما نلتزم به إذا كان العلم علما اعتباريا، نلتزم بضرورة وجود جهة مشتركة، هذه الجهة المشتركة هي ماذا؟ هي الدخيلة في علمية العلم، وإلا فإن المدون لا يستطيع أن يدون علما مستقلا منفردا متميزا عن غيره. هذه الجهة المشتركة قد تكون هي عبارة عن المسانخة الذاتية، كما لعله مثلا هذا يكون ظاهرا في مسائل علم الطب مثلا التي تعود إلى الصحة والفساد في البدن، وقد تكون هذه الجهة المشتركة عبارة عن الموضوع بمعنى محور الأبحاث، وقد تكون هذه الجهة المشتركة عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن الغرض والغاية. من هنا يظهر الدقة في كلام سيدنا المصنف أعلى الله مقامه الشريف حين قال في آخر الأمر الرابع: ثم إنهم قالوا إن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات. هذا القيد مهم، لأنه مثلا في علم الصرف وفي علم النحو الموضوع واحد الكلمة، فالتمايز حينئذ بين هذا الموضوع وبين هذا الموضوع بأي شيء؟ بالحيثية. فإنه في علم النحو الموضوع هو الكلمة من حيث الإعراب والبناء، بينما في علم الصرف الموضوع الكلمة من حيث الهيئات. ثم إنهم قالوا إن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات. هنا كلامه دقيق. فإن كان نظرهم إلى أن ذلك من إحدى طرق التمييز فله وجه، وإن كان نظرهم إلى الانحصار في ذلك فهو مردود. لماذا؟ لإمكان التمييز بالغرض ونحوه أيضا. لعل المراد من قوله ونحوه، لعل المراد المسانخة الذاتية مثلا. وبذلك هنا عندي وبفلك، وهو خطأ مطبعي. وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات. طبعا هنا كلمة لا بأس أن أشير إليها في نهاية البحث، وهي بأن الموضوع العلم الذي نحن بصدد تدوينه إما أن يكون له موضوع بمعنى المحور لأبحاثه أو لا. خب، إذا كان له موضوع فالتمايز حينئذ يكون بالموضوع، ولا تصل النوبة إلى التمايز بماذا؟ بالأغراض، بالغايات. لماذا؟ لأن الغايات متأخرة عن الموضوع من حيث الرتبة، فإن الأغراض إنما هي في طول الموضوعات، باعتبار أن موضوعات العلوم موضوعات التي هي موضوعات المسائل متقدمة رتبة على الغاية منها. إذ المسألة المتكونة من الموضوع والمحمول والنسبة هي التي تترتب عليها تلك الغاية، فالغاية متأخرة، وبالتالي إذا كان هنالك موضوع جامع بين موضوعات المسائل فإن التمايز يحصل به قهران، ومع حصول التمايز به لا تصل النوبة إلى التمايز بماذا؟ بالغايات. إذ الفرض أن التمايز حاصل، فالتمييز بالغاية حينئذ إنما هو تحصيل للحاصل. نعم، لو لم يكن هنالك موضوع جامع بين موضوعات المسائل فلا بد من جهة اشتراك أخرى، وقلنا إما هي المسانخة، وإما هي ماذا؟ وإما هي الأغراض والغايات. صار معلوما؟ على أي حال، هذا ما أفاده سيدنا السبزواري على الله مقامه الشريف في المقام، وإلى جانبه ما خطر في الذهن الفاتر والعقل القاصر، فإن وفقنا فيه فهو، وإن لم نوفق ولم نحم حول الحما ولم ندرك كلمات هذا السيد الجليل المقدس فنحن نعتذر من روحه المقدسة، ونعتذر من أهل العلم وأهل الفاضل، وهذه بضاعة كاسدة عرضناها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر وأن يتجاوز عن القصور والتقصير. أحاول إن شاء الله تعالى أن نطبق العبارات فيما يأتي، بما أننا اليوم قد أطلنا نكتفي إن شاء الله فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.